إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، بداية أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. يا رب اجعله يعني شهر الخير والسعادة، خلاص يعني ما عادش إلا يوم أو يومين، يا رب اجعلنا من في هذا الشهر ومن أهل عتقاء الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، يا رب اجعلنا من الداخلين إلى الجنة من باب الريان، يا رب تقبل منا القيام والصيام وقراءة القرآن، يا رب تقبل منا صالح الأعمال في هذا الشهر الكريم. حكايتنا النهاردة حب الوطن، حكايتنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي بيعلمنا ان الوطن ده غالي على الانسان، بيعلمنا ان تراب الوطن له قدسية خاصة، ليه مكانة خاصة عند الانسان. في بعض الاحباب سواء مثلا ملتزم فيقول لا انا مش هشارك في اي شيء من امور المجتمع، انا منعزل، انا مش هشارك في الاعمال التطوعية، انا مش هشارك في اعمال الخير، مع ان سيدنا النبي ما كانش كده. حكايتنا تبدأ ان لما ستنا خديجة رضي الله عنها، لما ستنا خديجة اخذت سيدنا النبي وراحت لورقة بن نوفل ابن عمها، وقالت له ان في مواصفات كذا 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 كذا، وبدأ سيدنا النبي يشرح له ايه اللي حصل. فقال له ايه؟ ورقة بن نوفل قال له: ليتني معك اذ اخرجك قومك، يا ريتني معاك، يا ريتني ابقى عايش واكون موجود علشان اقف جنبك لما اهلك يخرجوك من مكه. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اوى مخرجي؟ هم يخرجوني؟ هم اهلي، عيلتي، جيراني، اهل مكه يخرجوني من مكه؟ فقال له: ما بعث نبي بما جئت به الا واخرجه قومه. هنا في سؤال لازم نسأله، ورقة بن نوفل قارئ في التوراة والإنجيل، فعارف إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيقابله الكثير من الأذى، ليه ورقة بن نوفل، لماذا جاء ورقة بن نوفل بخروجه من وطن فقط؟ ما قالوش ده أبو جهل هيعمل كذا أو هيحصل في مشاكل كذا وكذا وكذا. ورقة بن نوفل جاب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصعب حاجة ممكن تمر عليه، اللي من بعده بعدها يهون. في مثلا حضرتك تحصل لك مشكلة فيقول لك خلاص بقى المشكلة حصلت، اللي بعدها يهون، اللي بعدها سهل. فورقة بن نوفل جاب لسيدنا النبي أصعب حاجة ممكن تمر عليه، اللي ممكن بعدها يتقبل أي شيء بعدها، اللي هو إن هو هيسيب البلد، إن هو هيسيب مكة وسيهاجر من مكة إلى مكان آخر. ومع ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطاول في يوم من الأيام على مكة، ولم حينما دخل مكة لم يعنف أهل مكة، بل كان صلى الله عليه وسلم دائما يشتاق للرجوع إلى مكة. لما سيدنا النبي هاجر من مكة إلى المدينة، فكان سيدنا بلال يشتاق ويتحدث ويرتل بعض الأبيات للرجوع إلى مكة، فسيدنا النبي يقول له إيه؟ دع القلوب تئن يا بلال، يعني خلي الجروح تلم، ما تفكرناش بمكة وأهل مكة، لأن كل ما بتفكرني بوطني بزعل وبتضايق. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيشارك في كل الأمور في وطنه. سيدنا النبي لم يكن يعني منعزل عن الوطن. سيدنا النبي يا شباب قبل ما يكلف بالنبوة والرسالة وهو نبي آخر الزمان وهو عنده 20 سنة، قبل ما يكلف بالنبوة قبل ما يكلف بالنبوة والرسالة، شارك في حاجة اسمها حلف الفضول. يعني إيه حلف الفضول؟ أهل مكة اتجمعوا كلهم، وكان سن زي ما قلنا سن سيدنا النبي كان 20 سنة، اتفقوا مع بعض إن لو أي حد ظلم أي إنسان في أهل مكة لازم نقف جنبه، لازم نساعده، لازم نكون سند معاه، لازم ننصره. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بعد ما كلف بالنبوة والرسالة: لو دعيت إلى هذا الأمر لفعلت، لو دعوني دلوقتي وعملنا دلوقتي حلف على يعني على منهج حلف الفضول، انا هشارك فيه. ده سيدنا النبي اللي كان بيشارك مع اهل وطنه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشارك في كل الامور التي تخص الوطن. فمثلا في بناء الكعبة، بناء الكعبة قريش اتفقت على ان تقوم بهدم الكعبة والبناية مرة جديدة، واتفقوا الا يدخل فيها الا المال الحلال. بنوا الكعبة، زعماء القادة بنوا الكعبة، إلى أن جاء وضع الحجر الأسود. مين اللي هيحط بإيده الحجر الأسود؟ من الذي سينال هذا الشرف؟ فكل زعيم قبيلة من القبائل أراد أن ينال هذا الشرف، أنا اللي هحط الحجر بإيدي، علشان مثلا قبيلة بني هاشم تقول أنا اللي حطيته، قبيلة عبد مناف تقول إن أنا اللي حطيته. فكل قبيلة أرادت أن تأخذ هذا الشرف. إيه اللي حصل؟ فارتفعت الأصوات، فمن ثم ارتفعت السيوف. هنتخانق مع بعض، هنقاتل بعض، بعد ما كانوا مع بعض واقفين مع بعض وسند مع بعض في البناء هيبدأوا القتال. فقالوا ايه؟ نحكم اول من يدخل علينا، اول واحد يخش علينا هو اللي يفصل ما بيننا. فكان اول واحد يدخل عليهم ما كانش سيدنا النبي، يعني المشهور ان سيدنا النبي، لا، ده كان اول واحد بيدخل عليهم رجل اكال لمال النساء. يعني اكال لمال النساء؟ يعني ما بيديش للنساء حقها، بياكل الميراث. تخيلوا حضراتكم ان الشخص ده منبوذ حتى في ايام الجاهليه. قالوا لا، لا نحكم هذا الرجل يفعل كذا وكذا. فكان التاني اللي دخل عليهم رجل اكل للربا، برضك رفضوا ان هم يحكموا هذا الرجل. ولكن الثالث كان هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقالوا ارتضينا بحكم الصادق الامين. فسيدنا النبي شارك في حدث تاريخي في وضع الحجر الاسود. سيدنا النبي لم يكن منعزل عن الوطن، فكان بيته كان مستقر ومستودع للامانات. حضراتكم فكرتوا في يوم من الايام يعني ايه امانات؟ يعني حضرتك خد 1000 جنيه وخليه عندك، وبعد فترة هات لي من ال1000 جنيه ده 100 جنيه ويبقى عندك 800 جنيه، ده موضوع مش سهل، موضوع صعب جدا. طيب المبلغ ده لو حصل فيه إشكال مين اللي هيضمن المبلغ ده؟ ده موضوع في يعني منتهى الصعوبة. طب هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد عمولة على هذا العمل؟ لو كان بياخد عمولة ما كانش حد يقدر يقول له يقدح فيه، لا استحالة والعياذ بالله. سيدنا النبي ما كانش بيعمل كده، ما كانش بياخد عمولة. أمال كان بيعمل إيه؟ كان بيقدم خدمة لأهل الوطن، حبا لأهل قريش، حبا في هذا الوطن الذي عاش فيه، حبا لقبيلته وحبا لأهله وحبا لبني هاشم وحبا لكل من يسكنون على أهل مكة. قدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خدمة، فكان بيته مقر ومستودع للأمانات. ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش منعزل؟ كان مندمج في المجتمع. كان نتمنى ان شبابنا دلوقتي يندمجوا في المجتمع، يشوفوا ابواب الخير ويشاركوا فيها، خاصه واحنا في شهر الخير وشهر البركه. حافظوا على بلدكم، حافظوا على مصر، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. الوطن غالي جدا، نسال الله عز وجل ان يحفظ علينا الوطن وان يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. دي كانت حكايتنا النهاردة، بكرة إن شاء الله مع حكاية أخرى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
قصة القرآن آيات الجمال.